بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد
الحمد لله للإمام المجدد
محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله تعالى، ما قدره وأراده
ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد
الحكيم
حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
أحمده سبحانه
أن ينفع به الجميع
حمد عبد.
الدرس
عظم
الثامن
رجاؤه للمغفرة والزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم بها من شهادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين السادة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية والإفادة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، زادكم الله طاعة له وقربا منه ورفعة في الآخرة. هذا هو الدرس الثامن من الدروس الملقاة على مسامعكم النبيلة والمتعلقة بشرح الكتاب المفيد الماتع المتين، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي صنفه الإمام البارع والعالم الراسخ والمصلح الناصح مجدد الملة والدين محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى وجعله في عليين. وإلقاؤه كما تعلمون هو عبر موقع إذاعة ميراث الأنبياء، نفع الله بها وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر والثواب وبارك وقوى في الجهود. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. هذا الباب له مناسبة ظاهرة مع ما تقدمه من أبواب، وهذه المناسبة تبرز لنا من جهتين: الأولى أن المصنف رحمه الله لما بين معنى التوحيد ووجوبه على الأعيان وما له من شرف وفضل، وعاقبة تحقيقه، وكيف يحقق، وذكر أمثلة على بعض من حققه ناسب أن يذكر عقبه مضاده ومضعفه ويخوف منه، وهو الشرك. الثانية أن من عرف التوحيد وكان من أهل أهله وحققه فلا بد أن يكون عنده خوف من مضاده ومضعفه، كما هو حال أئمة الموحدين كإبراهيم عليه السلام. ولأن من خاف من الشر لا يحذر منه إلا بمعرفته ثم تجنبه، فالخائف من الشرك خوفا نافعا مثمرا يقبل على تعلم التوحيد ومعرفة مسائله وأحكامه، ويقبل على معرفة الشرك ودراسة أنواعه وأسبابه والوسائل المفضية إليه، حتى لا تدخل عليه مزيلاته ومنقصاته بسبب ضعف العلم وقلته. وقد تضمن هذا التبويب شقان، أحدهما الخوف، والخوف هو فزع القلب وهلعه، والثاني الشرك، والشرك هو تشريك غير الله مع الله في شيء من العبادات. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية من سورة النساء، وقد تكررت فيها مرتين، ولها مناسبة ظاهرة مع تبويب المصنف رحمه الله. فإن العبد إذا عرف أن الشرك لا يغفره الله له إذا لقيه عليه، وأنه مؤاخذ به يوم القيامة أشد المؤاخذة أورث ذلك قلبه عظيم الخوف منه، وهذا الخوف سيدفعه إلى أمرين: الأول تعلم التوحيد ومعرفة أنواعه وما يتعلق به من مسائل وأحكام ليعمل به ويكون من أهله المحققين له. الثاني معرفة الشرك بأنواعه وأسبابه ووسائله حتى لا يقع فيه فلا يغفر له، وهذا من باب قول أبي فراس الحمداني: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وقد أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال الإسلام لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي. وقال رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل: بل المعرفة بالخير والشر من صفات الكمال. انتهى كلامه. وعقد مثل هذا الباب في مثل هذا الكتاب وأشباهه يجعل وعقد هذا الباب في مثل هذا الكتاب يجعل طالب العلم يشمر في دراسته وحفظ مسائله وأدلته، لأن جميعه في التوحيد وبيان معناه وكيف يحقق وفي مفسداته ومنقصاته. وفي هذه الآية عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا الباب فائدتان: الفائدة الأولى أن سيئة الشرك أعظم السيئات، وقد دل على ذلك وقد دل على هذه الفائدة من الآية أمران، أحدهما أن الله تعالى لا يغفر سيئة الشرك لمن لقيه بها يوم القيامة غير تائب منها مقلع عنها، وقد أخرج أبو داود والحاكم وابن حبان وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا. وقد صححه الحاكم وابن حبان والذهبي والألباني والوادعي، ونص الهيثمي والشوكاني على ثقة رجاله. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: مقيد بالإجماع على أن من مات مشركا فليس في المشيئة ولكنه في النار وعذاب الله. فظهر مما تقدم أن هذه الفائدة قد دل عليها القرآن، ودلت عليها السنة النبوية، ودل عليها إجماع أهل العلم. الثاني أن الله تعالى قد جعل ما دونها من السيئات، أن الله تعالى قد جعل ما دونها من السيئات تحت المشيئة، إن شاء غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم عليها. ويؤكد هذا ويؤكد هذه الفائدة، وأن سيئة الشرك هي أعظم السيئات، ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وهذا هو الشرك، قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الفائدة الثانية شدة الخوف من الشرك، لأن الله قطع المغفرة وحجبها عن صاحبه الذي لقيه به، مع أنه تعالى أرحم الراحمين، وقد كتب الرحمة على نفسه، ورحمته سبقت غضبه، ووسع كل شيء رحمة وعلما، وعند ختام هذه الآية أنبه على أمرين. الأول، اختلف أهل العلم رحمهم الله في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به على قولين. القول الأول أنه عام في الشرك الأكبر والأصغر، وحجتهم وحجة أهله في سياق الآية المفيد للعموم، وقالوا الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، لكن قد يزول أثره برجحان الحسنات على السيئات في كفة الميزان. وقال بعضهم يعذب صاحبه ثم مآله إلى الجنة. القول الثاني أنه خاص بالشرك الأكبر، وهذا القول فيه قوة ووجاهة، إذ يقويه سياق آيتي سورة النساء، حيث قال الله عز وجل في الأولى منهما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يميل إلى كفة أنه الشرك الأكبر. وقال جل وعلا في الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وهذا أيضا كسابقه ظاهره أنه في الشرك الأكبر، لأنه قد حكم على صاحبه بأنه قد ضل ضلالا بعيدا، قال عقبة: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. وقد جاء في آية سورة الأحقاف في أوائلها: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا هو الضلال، وهذا هو الضلال البعيد. الثاني: هذه الآية أولها تخويف للموحدين من الشرك، حيث جاء فيها: لا يغفر أن يشرك به، وآخرها رجاء لعصاة الموحدين في حسنتهم الكبرى وهي التوحيد، حيث جاء فيها: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآية من سورة إبراهيم عليه السلام، ولها مناسبة ظاهرة مع تبويب المصنف رحمه الله. فإن هذا الدعاء بالسلامة من الشرك للنفس والأبناء قد وقع من رجل يعتبر من كبار الموحدين الذين شهد الله لهم بتحقيقه والأسوة فيه والدعوة إليه وتحمل الأذية في سبيله ومصارمة مخالفيه وبغضهم حتى ولو كانوا من الأهل والقرابة. فإذا كان مثل هذا يخاف على نفسه وعلى بنيه الوقوع في صرف العبادة لغير الله تعالى، فغيره من باب أولى، لا سيما من كان من أمثالنا. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عن يحيى ابن يمان أنه قال: سمعت سفيان يقول: قد كنت أشتهي أن أمرض وأموت، فأما اليوم فليتني مت فجأة، لأني أخاف أن أتحول عما أنا عليه من يأمن البلاء بعد خليل الرحمن، وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال السيوطي رحمه الله في كتابه الدر المنثور، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي رحمه الله أنه قال من يأمن البلاء، يعني الشرك، من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد أسنده الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره بإسناد فيه ضعف، وهكذا كلما زاد الإنسان علما وصلاحا ازداد خوفه من الله تعالى. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وقد وصله المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وابن بطة في الإبانة الكبرى. وفي هذه الآية عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا الباب 5 فوائد. الفائدة الأولى أن أهل التوحيد يخافون على أنفسهم من الشرك، ولا يأمنون على أنفسهم من الوقوع فيه. الفائدة الثانية حرص أهل التوحيد على دعاء الله تعالى لأنفسهم وبنيهم أن يجنبهم الله الوقوع في الشرك في عبادته. الفائدة الثالثة اعتصام أهل التوحيد بربهم والتجاؤهم إليه ليحفظ عليهم توحيدهم ويثبتهم حتى يلقوه. الفائدة الرابعة عظم منزلة التوحيد في قلوب أهله، حيث يسألون ربهم السلامة مما ينقضه ويفسده ويبطله ويزيله عنهم. الفائدة الخامسة ظهور ضلال أهل التصوف والرفض، ظهور ضلال أهل للتصوف والتشيع. ودعاته حيث أمنوا على أنفسهم من الوقوع في الشرك مع خوف أنبياء الله منه، ظهور ضلال أهل التصوف والتشيع ودعاته حيث أمنوا على ظهور ضلال أهل التصوف والرفض ودعاتهم، حيث أمنوا على أنفسهم من الوقوع في الشرك في عبادة الله مع خوف أنبياء الله منه. وعجبا لهؤلاء القوم كيف يأمنون وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وقد صححه الترمذي والحاكم وابن حبان والذهبي والألباني. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث قد أخرجه إسماعيل، هذا الحديث قد أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني، وأحمد في مسنده، واللفظ له والبيهقي في شعب الإيمان عن عمرو ابن أبي عمرو عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله يقول: يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقد صحح إسناده أبو عبد الله ابن مفلح وجوده المنذري والبركوي الحنفي والشوكاني والألباني وابن باز وحسنه ابن حجر العسقلاني والرباعي الصنعاني وقال وثبته وقال بثبوته الوادعي وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ووثق رجاله زين الدين العراقي وغيره. ومناسبة هذا الحديث لتبويب المصنف رحمه الله ظاهرة، إذ فيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الوقوع في نوع من أنواع الشرك الأصغر، ألا وهو الرياء في العبادة، بل جعله صلى الله عليه وسلم من أخوف ما يخافه على أمته، فكيف بما هو أكبر وأخطر. وفي هذا الحديث عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا الباب خمس فوائد. الفائدة الأولى صحة تقسيم أهل العلم رحمهم الله الشرك إلى قسمين: كبير ينقل عن الملة، وصغير لا ينقل عن الملة. الفائدة الثانية بيان نوع من أنواع الشرك الأصغر. الفائدة الثالثة أن الرياء من الشرك الأصغر. وقد قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثانية الشرك الأصغر وهو الرياء، وقد شهد بتحريمه الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة. الفائدة الرابعة عظم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم حيث خاف على أمته من الشرك الأصغر وحذرهم منه. الفائدة الخامسة والأخيرة أنه إذا خيف على أهل القرون الأولى من الوقوع في الشرك الأصغر مع قوة صلاحهم ورسوخ علمهم، فمن بعدهم من باب أولى أن يخاف عليهم من الشرك الأكبر والأصغر جميعا، لا سيما مع فشو الجهل وضعف العلم وقلة الدعاء المحذرين من الشرك والمبينين للتوحيد، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في أمته. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. هذا الحديث قد خرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. وفي لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقد أخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه. ومثل هذا الحديث وشبهه قول الله تعالى في أواخر سورة الشعراء: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، أي من الذين يعذبون في النار بسبب شركهم بالله تعالى بدعائهم غيره معه. ومناسبة هذا الحديث لتبويب المصنف رحمه الله ومناسبة هذا الحديث لتبويب المصنف رحمه الله ظاهرة، إذ فيه أن صرف عبادة واحدة لغير الله تعالى وهي عبادة الدعاء يجعل صارفها من أهل جهنم، وممن جعلوا مع الله أندادا في عبادته. وهذا يدل على عظم خطورة الشرك في عبادة الله، ويورث شدة الخوف على النفس أن تقع في شيء منه ولو قل، ولو كان في عبادة واحدة. وفي هذا الحديث عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا الباب فائدتان: الفائدة الأولى أن دعاء غير الله مع الله سبحانه من صور الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. الفائدة الثانية أن من دعا غير الله تعالى فقد جعله له ندا مع الله، شاء أم أبى وكان من أهل النار. ويؤكد هذا قول الله جل وعلا: في صفات عباده المتقين في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال سبحانه في خواتيم سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل في سورة القصص: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. فدلت هذه الآيات وغيرها أن من دعا غير الله مع الله فقد جعله له إلها معه شاء أم أبى. هذا حكم الله ولا ينبئك مثل خبير. فالندية الواردة في هذا الحديث هي المرادة بقوله جل وعلا مع الله إلها لا يدعون مع الله إلها آخر. فجعله ندا لله يدعوه كما يدعوه هو معنى إلها آخر. وما أكثر من يدعو مع الله غيره في هذه الأيام، فذاك يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فرج عني يا رسول الله، وآخر يدعو الحسين ابن علي ابن أبي طالب فيقول اشفع لي أو اشفني يا حسين، وثالث يدعو البدوي فيقول مدد يا بدوي، يعني أمدنا بنصرك وعونك، وتلك تدعو الجيلاني فتقول أغثني يا جيلاني، وأخرى تقول احمينا يا زهراء. وهناك من يدعو ابن علوان أو الزيلعي أو العيدروس أو الشاذلي أو التيجاني أو المرغني أو الرفاعي أو الدسوقي أو المرسي أبو العباس أو الكاظم أو العباس أو زينب أو نفيسة أو رابعة العدوية، يفعلون هذا مع أنهم يقرؤون نهي الله تعالى لهم في سورة الجن بقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا ملكا، أي لا تدعوا معه لا ملكا ولا نبيا ولا وليا صالحا ولا غيرهم. يفعلون هذا مع أنهم يقرؤون وعيد الله تعالى لهم بالعذاب في أواخر سورة الشعراء على دعائهم لهم بقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يفعلون هذا وهم يسمعون قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. عجبا لهؤلاء القوم كيف يصرفون عبادة الدعاء لغير الله، مع أن العبادة حق خالص لله جل وعلا وحده لا يجوز أن تصرف لأحد غيره، بل ما خلق الله الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل أن يقوم الخلق بهذه العبادة، كما قال سبحانه في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. ومناسبة هذا الحديث لتبويب المصنف رحمه الله ظاهرة، إذ فيه أن من لقي الله تعالى يوم القيامة على شيء من الشرك في عبادته فسيكون من أهل النار المعذبين، وهذا من أعظم ما يورث الخوف الشديد من الشرك، حيث جعلت السلامة منه سبب دخول الجنة والتنعم فيها، ومواقعته سبب دخول النار والعذاب فيها. وفي هذه الآية عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا الباب أربع فوائد. الفائدة الأولى ترهيب العبد وتخويفه من أن يلقى الله يوم القيامة على شيء من الشرك لم يتب منه ويقلع عنه في حياته. الفائدة الثانية ترغيب العبد وتحريضه على أن يلقى الله يوم القيامة سالما من الشرك، سالما من الشرك. الفائدة الثالثة إظهار خطر الشرك في العبادة وضرره على صاحبه في الدار الآخرة، وهذا الضرر هو دخول النار والعذاب فيها. الفائدة الرابعة إظهار فضل مجانبة الشرك في العبادة والسلامة منه في الدار الآخرة، وهذه السلامة هي دخول الجنة والتنعم فيها. ولهذا القدر أكتفي وأكون قد أنهيت التعليق على ما جاء في هذا الباب من نصوص شرعية، وهي آية سورة النساء وآية سورة إبراهيم وثلاثة من الأحاديث النبوية. وكنت سأجيب عن بعض ما ورد من أسئلة بعد الانتهاء من هذا الدرس، لكن أعتذر وأكمل بإذن الله تعالى التعليق على مسائل هذا الباب وعلى ما ورد من أسئلة في دروس أخرى، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.